يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، وحياك الله، وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات في مجلس من مجالس العلم وحلقة من حلقه، أسأل الله أن ينفعنا جميعا بها.
اللهم آمين. في هذه الحلقة بإذن الله نقرأ آخر فصل من فصول التابعة لباب القسم والنشوز.
نعم، تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها، كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين الذين إذا عطوا شكروا وإذا أذنبوا استغفروا وإذا نسوا تذكروا، وأن يجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، إن ربنا جواد كريم. فيقول المؤلف رحمه الله: وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه. لا تخلو المرأة من أن تطلب رضا زوجها، وسواء كان ذلك فيما يجب عليها طلبا لمرضاة الله، أو كان ذلك فيما لا يجب عليها لتستكمل بها الأجر وتزداد بها من الخير. وأعظم ما يكون من البذل والإحسان وما يبذله المرء لزوجه، أو المرأة لزوجها والزوج لزوجته. لذلك كثير من الناس يحسنون، يتصدقون، يلطفون بأقاربهم، يحسنون إلى جيرانهم، غير أن بيوتهم تلتهب نارا، وهذا خلاف ما أمر الله جل وعلا به. فلذلك حتى مع أن حين ترى المرأة من زوجها شيئا من الإعراض أو التأفف أو الاستنكار للبيت أو على خلاف ما ألفته من سكونه وحسن عهده ونحو ذلك، فإذا خافت من شيئا من ذلك فلا بأس أن تسترضيه، أن تذهب بعض حقها، أو أن لا تطالب بما يجب لها بكامل ما يجب لها. فإذا رأت منه مثلا انشغالا، إن كان له أكثر من زوجة وقلبه يميل إلى إحداهما، فخافت على من ذلك أن يكون سببا لما هو أشد، فقالت: إذا تأخرت عندها أو إذا ذهبت إليها في بعض الليالي كحل يسير، فإني لا أجد عليك في ذلك شيئا، وأنا أحللك عند الله سبحانه وتعالى. وإن رأت، قالت: إن رأيت في بعض الأحيان أن تنام عندها، أو بدا لك أن تبقى في ليلك في بيتك ذاك أو نحوه، فهذا مما تسترضي المرأة زوجها، وربما كان ذلك أرفع لمنزلتها وأدعى إلى أن يقبل الزوج عليها، كما أنها تحفظ بذلك ما هو أكبر، ما هو أهم من استقرار البيت، من سكون الأولاد، من حصول الخير، وأنه ما قد يفوت عليها بالطلاق قد يحصل لها في بعض الأحيان. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول كلمة لطيفة، يقول: أن ترضى المرأة بنص زوج، بثلث زوج، بربع زوج، خير من أن تكون بلا زوج، خير أن تكون بلا زوج. فإذا هذا في حال إذا كان له أكثر من زوجة، أو طمع في نكاح وخافت في ذلك. فكثير من النساء إذا تزوج زوجها طلبت الفراق، وهي في هذا خاسرة، فبدل أن كان لها نصف زوج صارت مطلقة، والمطلقة يلحقها من الأعباء ويعني توجد للناس عليها نظرة أقل بكثير من نظرتهم إلى من كانت مزوجة ولو كان عند زوجها زوجة أخرى أو ثالثة أو رابعة. فإذا ينبغي للمرأة أن تكون عاقلة، وينبغي للنساء أن يتواصين على ذلك، لأن من أعظم ما يكون من السوء ويستجلب الشر أن بعضهن يوصي بعضا بالسوء والشر، ويتواصين بوصية الشيطان في أن يعني تفسد المرأة على زوجها، وأن تزيد من حنقها، وأن لا تسكن نفسها ولا تتركيه ولا تفعلي له ولا تجعليه ولا كذا، وهذه فلانة سكنت فذهب بعض حقها، وهذه فلانة قد فيلعب بها شيطان الجن وشيطان الإنس. وويل لمن قالت تلك المقالات وذهبت بها الأيام وتظن أنها في خير وقد أعقبها الله جل وعلا سيئات يلحقنها يوم القيامة. وكم من النساء التي اجتلبت أيضا على بيتها بما أفسدت من بيوت الناس شرا عظيما، وهي لا تدري أن سببها كلمة قد قالتها أو سوءا قد استجرت أو نحو ذلك على غيرها. فإذا يتواصى النساء على الأنس وإبقاء البيوت والحفاظ عليهن والطمع في أن تكون على خير حال. نعم، كما فعلت زوجته حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الزوج إذا خاف من زوجته بعض الأحيان يكون الزوج منه ضعف أو منه مرض أو منه حال سيئة، ثم هو في ذلك أيضا كله قد يكون يتطلب من المرأة أشياء كثيرة وقد تكون ليست بلازمة لها ولا بمتحتمة عليها، فينبغي له إذا رأى شيئا من ذلك أن يستطيب خاطرها، أن يسترضيها، فإن كان رضاها في مال يزيد، وإن كان ذلك في يعني حاجة لها يقضيها، وإن كان ذلك في بعض الأمور فيساعدها عليها. وكم من النساء طلبت في خير أو طلبت في خير بأمر يسير وطابت بذلك الحياة وأنست بذلك النفوس، وكم من البيوت التي قاربت الفراق حلت بأبسط ما يكون بكلمة أو بفعلة يسيرة. فإذا هذا هدي نبوي وفعل صحيح وسنة مرضية وطريقة نبوية في أن المرأة والرجل إذا رأى كل واحد منهما من صاحبه شيئا فإن له أن يطلب ما يمنع أن تفسد الزوجية أو أن يحصل فيها الخلاف أو أن يدب إليها الشيطان والنزاع. فجعل ذلك المؤلف مقدمة، وهي من أنسب ما يكون لأن تستحضره الزوجات والأزواج في حياتهم طلبا لرضا الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع، فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح.
نعم، قال: وإن خاف الرجل نشوزا امرأته وعظها، وهذه طبعا الدرجات هي آية تتلى في كتاب الله جل وعلا في سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والمشهور عند أهل العلم أن هذا الترتيب أو أن هذا الذكر ذكر مرتب، وإن كان بواو الجمع إلا أنه يدل على أنه لا ينتقل إلى مرحلة حتى لا تنفع المرحلة التي قبلها. فإذا نفع في الزوجة الوعظ والتخويف والتذكير بالله جل وعلا وبما للزوج من الحق وبما لها فيه في ذلك من الأجر وبما يلحقها من الإثم، فإنها يعني تقرب من زوجها وتراجع أمر الله جل وعلا. ومن المعلوم أن كثيرا من النساء في هذه الآونة الأخيرة بما اجتلبت من الشرور وداخلت من الثقافات صارت تجعل رأسها برأس الزوج وتجعل أمرها كأمره، فلا تلوي على قوله ولا تأتمر بأمره، وكل ذلك مخالفة لأمر الله جل وعلا. ومهما وجدت في الدنيا من سعة أو وجدت ممن يقوي أمرها إلا أن عاقبتها عند الله جل وعلا خسرا. والله جل وعلا جعل للرجال قواما وجعل لهم ولاية ولا يجوز أن يفتات عليهم في ذلك البتة. على كل حال إذا خافت المرأة نشوزا إذا خاف الرجل من امرأته نشوزا وعظها، وهذا الوعظ تذكير بالله جل وعلا وبما أمر من حق الزوج ونحو ذلك. وإذا أعي الزوج أن يعظها لجهالته أو لعدم علمه أو لعدم انتفاعها به فلا غضاضة من أن يستعين بمن ينصحها وأن ينظر في من يعظها أو أن يأتي إليها بكتاب أو أن يرسل إليها رسالة صوتية أو مرئية أو نحوها، المهم بما يحصل هذا الوعظ والتنبيه. بعض النساء ممن يعني انقفلت قلوبهن وفسدت نفوسهن لا ينفع فيها الوعظ والتخويف. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أظهرت نشوزا يعني لم تستجب ولم تبدو منها أي إقبال هجرها في المضجع. لكن ما الذي يتحصل به النشوز؟ هذه مسألة مهمة. ما الذي يتحصل به النشوز؟ الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون يتحصل به النشوز ما يجب على المرأة من الحق لزوجها، وهو الذي تقدم ذكره في المجلس قبل الماضي. نعم، أننا قلنا هل الواجب على المرأة إيش؟ هو الاستمتاع، أن تخلي بين زوجها والاستمتاع، أو أن الواجب عليها ما يجب على مثيلاتها من القيام في البيوت بالمعروف، سواء كان ذلك في استمتاع الزوج بزوجته أو كان ذلك في قيامها على بيته وخدمتها لزوجه والإحسان إلى ولده. فما كان ذلك معروفا، وهذا يتباين فيه الناس كل بحسبه، بحسب ما اعتادوه وبحسب منازلهم الدنيوية وما يسر الله لهم من وجود خدم أو فسحة في الدنيا أو غير ذلك، أو حتى اعتاد أمرا اعتادوه. فإن من الناس من لهم وجاهة بأسمائهم أو بأشرافهم ونسبهم، فعادتهم ألا تخدم نساؤهم البتة، فمثل ذلك جرت العادة أن لهن خادما فلا بد لها من خادم وهكذا. فإذا نشوزها بترك ما وجب عليها، سواء قلنا الأول أو الثاني. فإذا أظهرت النشوز، جاء الزوج لا يجد طعاما في البيت وهو مثلها ممن يوجد الطعام ويصلح البيت بالغداء ونحوه، فإن ذلك نشوز منها. وإذا كان ذلك فيما هو أخص وهو ما لا خلاف فيه، إذا طلبها وليس بها عذر، كان لا يكون بها مرض أو علة أو عارض أو نحو ذلك، ومع ذلك لم تجب زوجها، فهي في هذا آثمة أيما إثم، وهي ناشز، وهي التي تعلق بها ما ذكر المؤلف هنا. فإذا أظهرت نشوزا هجرها في المرجع. المقصود من الهجران هنا وهجران في المضجع، والمقصود بالمضجع يعني الجماع، وهو أن يترك جماعها. وهو الذي قد يفهم بعض الناس أنه لا يكلمها، وهذا ليس بصحيح وليس بمطلوب، بل ليس له أن يفعل ذلك البتة. فإن كان ولا بد فاعلا فليكن ثلاثة أزواج فأقل، ثلاثة أيام فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فما كان دون أياما ثلاثة فأقل فلا بأس، لكن لا يزيد على ذلك. أما الهجران في المضجع فإنه ما دامت ناشزا فإن له أن يهجرها فيه. وهذا بالمناسبة من أعظم ما يكون مؤثرا على الزوجات، ولأن العلاقة بين الزوجين مبناها في كثير من الأحوال على ما يكون من المشاعر والعواطف وما يكتنف ذلك من تمام المودة وحصول الأنس والألفة بينهما. فإذا رأت منه جفوة في ذلك، فإن ما جبلت عليه من المرأة أن تقرب من زوجها وأن تعود إلى رشدها وأن تتنبه إلى خطائها، ولأجل ذلك أمر الله به وجاء في كتاب الله جل وعلا مفصلا لأهميته. فالهجر في المضجع، وقد جاء عن ذلك تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه قال يهجرها في فراشه فلا يقربها. وليس المقصود بذلك أن ينام في مكان تنام في مكان، لا، ينام في مكان واحد ولا غضاضة في ذلك، بل هو مأمور به، لكنه لا يجامعها حتى يكون ذلك أدعى لعودها ورجوعها. فيقول المؤلف: فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع، نعم، فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها، كما يقولون آخر العلاج الكي، فالضرب هو آخر درجات والمنازل الثلاث التي يكون فيه عقاب وتأديب وتعزير الناشز، فإذا له أن يضربها. وبهذا نطقت الآية، وهذا حكم الله جل وعلا، وحال أهل الإيمان أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أيتها النساء، مهما سمعتم من الكلام، ومهما اجتمع من الأحاديث، ومهما كثرت من الأقاويل، ومهما تداعى إليه أهل الشر والفسوق والفجور، ومهما ذكروا فيه من الكلام، ومهما أجالوا فيه من الشبه، فإن قول الله جل وعلا هو أعظم ما يكون لكم استجابة واستسلاما، إيمانا وإذعانا، قبولا واهتداء. وإنه ليعرف أن عقلاء النساء يقولن إنه أعظم ما يصلحهن ما يكون من الزوج من إظهار قوامته وظهور رجولته، ومن ذلك ما يكون من ضربها، على أن الضرب هنا إنما هو ضرب غير مبرح. وهنا مسألة مهمة، ونحن أكثرنا في هذه المواطن الحقيقة من مكملات ربما لا تكون مسائل فقهية، لكن لمزيد الحاجة إليها ولكثير ما يقع فيها من الشبه وكثير ما تداعى إليه الأمر من السوء. إذا تكلمنا عن ضرب النساء فمن أين تلقى النساء ضرب الرجال ضرب النساء؟ والعرب فيما مضى لا يمدحون بضرب النساء حتى في جاهليتهم، يقول قائلهم: شلت يميني إن ضربت بها امرأة، ويعرفون أن ذلك ضعفا ضرب النساء والإقبال عليهن به. لكن تأملوا، انظروا، ابحثوا، أليس ضرب النساء والاستطالة عليهن إنما جاءنا مع هذه الشاشات الفاحشة وهذه الأفلام المضلة؟ أليست في تلك الأفلام التي وفدت إلينا عبر 40 سنة من الغرب، ومن أخذ منهاجهم واستلهم أفكارهم، هم الذين إذا قامت بينهما أي خصومة مد يده فصفعها وضربها حتى ولكمها حتى امتدت في الأرض؟ أليست هذه مشاهد معلومة؟ أليست هذه مشاهد متكررة؟ فمن الذي يعين على ضرب النساء؟ ومن الذي يدعو إلى ذلك؟ ومن الذي يؤسس لهذه الثقافة؟ ومن الذي يسهلها؟ ومن الذي ينشرها في المجتمعات؟ تبا لتلك المسالك الوخيمة الظالمة الضالة التي غمت نابدائها وانسلت، وهي أقرب ما تكون إلى هذا الداء، وهي ألصق ما تكون بهذا السوء، فهم الضربة وهم الضلال وهم الأهل الشر وهم الفساد. وبين يدي هذا أذكر أني كنت في مقابلة مع بعض إعلاميات مشهورات في إحدى الدول التي هم من أشهر من يشكل الإعلام في تلك البلد، وسألونا عن أمر النساء وبعض المسائل المتعلقة بهن، ووالله الذي قالوا هلي بلسانهم: هل لا علمتم أبناءنا هذه الأخلاق؟ أو إذا كان عندك أزواج من بني بلدك فليتزوجون. وما قالوها إلا وهم يعرفون عظم هذه المعنى مع ما لهم من المكانة في مجتمعاتهم وفي إعلامهم. فنقول هم الذين ضربوا النساء وهم الذين اجترأوا عليهم وهم الذين أسسوا لذلك. أما ما جاء في الشرع فهو ضرب قوي مبرر في حال يسيرة صغيرة محفوظة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم هو يضاجعها في آخر النهار. يعني المرأة التي تضاجعها وتأنس بها لا يناسب أن تضربها كما يضرب العبيد وما كما ألف الناس من الضرب السيء. وإن كان أيضا لا يكرر ضرب العبيد بسوء، لكن كما هو تصوير بتشبيه الحال التي يعرفونها. نعم، وإلا فإن الشرع أيضا جعل للعبيد أحكاما وحقوقا، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته: الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني في العناية بهم. فإذا محل الكلام أنه ضرب غير مبرر. ولذلك لما وصف الفقهاء بما وصفوه قالوا أنه بخرقة، فمثل هذه يلفها ويضرب، هذه لا تؤثر، هذه لا توجع، وإنما لها معنى في إيقاظ ما سكن في الناس، تحريك ما يمكن أن ينفع، حث المرأة على ما بلغ به الأمر من الزوج من أنك تحتاجين إلى التأديب كما يؤدب الصغار وكما يعلم الذين لا ينتبهون. فهذا هو الذي جاء أنه ضربها غير مبرح. ولذلك مهما بحثت في كتب التفسير أو في كتب الفقهاء أو في تصانيف وتضاعيف كتب شراح الأحاديث، مهما اختلفت من بلدانهم أو مذاهبهم أو مشاربهم، فلن تجد عند أحد من قول أهل الإسلام إلا أن هذا الضرب محدود بهذا الحد ومقيد بغير المباح. فبعضهم يقول بالسواك، بعضهم يقول بمثل هذا، ويقولون ولا يجلد بصوت ولا نحو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يضرب الوجه ولا يقبح حتى قول قبح الله وجهك، فإن ذلك منهي عنه في شريعتنا. فهذه الشريعة كاملة وليس فيها ما يسوءها أو ينقصها، وإنما هو تشويه بعض من حنقت نفوسهم على هذه الشريعة وأعجبوا بأهل الأهواء والضلال وأرادوا تلك المسالك الوخيمة. وحسبنا أن ننظر فيما قال ربنا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن حالنا حال أهل الاتباع والاهتداء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا هذا إذا ما يتعلق بضرب المرأة وما جاء فيه وما يدل عليه وما دونه علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم فيه. نعم.
قال رحمه الله: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان
مأمونين
يجمعان إن رأيا ويفرقان، فما فعلا من ذلك لزمهما.
نعم، قال: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا مسلك من مسالك الإصلاح وطريق من طرائق رأب الصدع بين الزوجين، ومنع لأن يصل الأمر إلى التشتت والفراق، ولأن يصل الأمر إلى الخلاف والفراق والطلاق. فقال المؤلف: وإن خيف الشقاق بينهما لم ينفع الأول ولا الثاني ولا الثالث، ودامت الأمور على ما هي عليه من البلاء بينهما، وكل يشكو صاحبه. فيقول: إن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم، فينظر القاضي في حكمين عدلين يحسنان النظر ويعرفان الأمر ويتأنيان في الحكم فيحكمان بما يريان. نعم، ولذا وهذا قد جاء به الكتاب في قول الله جل وعلا: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وعلى الحكمين أن يطلب الحق ويطلب الهدى، وأن لا يكون في نفوسهما إرادة التفريق أو الظلم أو الاعتداء عليهما أو التشفي بفرقتهما، بل أن يريد في ذلك الإصلاح. وهذا أعظم ما يكون من الخير والهدى، وأعظم ما يحصل به الإصلاح إرادة النية منهما لذلك. فهذان الحكمان يكونان من أهلهما. وهل الحكمان نائبان عن الحاكم فلهما حق في البت والإنهاء، أم أنهما وكيلان عن المرأة والرجل؟ هذا خلاف بين الفقهاء. ظاهر كلام المؤلف هنا أنهما حكمان من الحاكم فلهما البت، حتى ولو لم يرضي الزوجان بذلك، أو لو لم يرضى الزوجان بذلك. نعم، وظاهر المذهب عند الحنابلة وهو قول لجمع من الفقهاء أن الحاكم يبعث الحكمين بشرط أن يكونا وكيلين من المرأة والرجل، وأن يرضيا بهما، فإذا رضيا بهما فينوبان عنهما في الإصلاح وفي ما يمكن رأبه وجمعه ونحو ذلك، ولا يكون الفراق إلا بإذنهما. فإذا كان قد أذن لهما في التفريق أو في الطلاق أو في الخلاف، وأذنت المرأة في الخلع أو بذل العوض أو نحو ذلك حتى يذهب كل واحد منهما إلى سبيله، فهو على ما وكلا فيه. فإذا الأمر في هذا محل نظر، هل هما وكيلان أو هما حكمان يحكمان؟ والظاهر أنهما وكيلان، فإذا قلنا بأنهما وكيلين فمعنى ذلك لا يكون إلا برضا الزوج أو رضا الزوجة. طيب إذا لم يرضى الزوج والزوجة بحكمين، فنقول لا بأس أن يبعث حكمان، لكن لا يكون لهما إيش؟ لا يكون لهما سلطان في التفريق ونحوه، وإنما يحاولان أن يقربا وجهات النظر، أن يعظ كل واحد منهم صاحبه، أن ينظر في من وجد منه الخلل، إن كان منهما جميعا فيبينان لهما، إن كان من أحدهما أو الابتداء من هذا والتكميل من هذا، وهذا يحصل منه أكثر من هذا بحسب الحال. فالمهم أن بعث الحكمين من أهم ما يكون، بعث الحكمين من أهم ما يكون، ولا بد أن يكونا عدلين، ولا بد أن يكون من قرابتهما، أو يعني هو من أحسن ما يكون، لأنهم كله أعرف بما يحتف به وبما يليق به، فيكون ذلك حسنا. وأيضا هذا مانع من انتشار الأمور وظهور خصائص البيوت وما يدخل فيه أو ما يدخل بين الزوجين من أمر قد ينكشف لهذين، فإذا كان غريبين فقد يشيع وقد يظهر ويعود عليهما بالسوء، لكن إذا كان من أهلهما فإنهما يحفظان من ذلك ما لا يحفظه غيرهما. نعم.
قال رحمه الله: باب الخلع. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه.
نعم. باب الخلع. أذكر هنا لطيفة، يذكر أن امرأة درست باب الخلع وجعلت فيه بحثا، فلما انتهت من بحثها خالعت زوجها. هذه يعني لطيفة نذكرها. هذا الباب الذي هو باب الخلع هو شروع من المؤلف رحمه الله تعالى فيما يحصل به الفرقة بين الزوجين، والفرقة بين الزوجين إما أن تكون بالطلاق وهذا هو الأصل، نعم، لكن أخره المؤلف رحمه الله تعالى لطوله، وابتدأ بباب الخلع باعتبار أنه من المرأة ويكون عقب النشوز أو الخلاف أو ما يجري منها من بغض للزوج وإعراض عنه، فناسب أن يكون كذلك، ولأنه يعني لا تطول مسائله كطول مسائل الطلاق. فالفرقة بين الزوجين أيضا من أعظم ما يكون، ولذلك ما فرح الشيطان بشيء فرحه بأن يأتي بعض بعوثه فيقول لم أزل بهما حتى فرقت بين الرجل وزوجه، فيجعل ينصب له العرش ويجلسه عليه، فلعظم ما يتعلق بذلك من أثر وما يعقب ذلك من البلاء. فإذا الفرقة وما يحصل فيها هي من أعظم ما يكون بين الزوجين. هنا مسألة، ما دام أننا يعني أجرينا بعض المسائل التي تتعلق بذلك فلا غضابة أن نذكرها، وهي متعلقة بباب الخلع وكتاب الطلاق على حد سواء، وهو أنه ينبغي أن تعلم كل امرأة وزوج أنهما لا يصيران إلى الطلاق بحال من الأحوال لسبب أنه وجد إشكال لا حل له، فإنه ما من بيت من الزوجية إلا وفيه إشكال، وأنه مهما عظمت معاناتهما ومهما اشتد أمرهما، لكن متى يكون الفراق سواء كان بالخلع أو بالطلاق؟ إذا تعذر عليهما قيام حياتهما وكان الطلاق أو الخلع لهما خير من البقاء، خير من البقاء. يعني بعض النساء ترى أنها في مشكلة فإذا لا حل لها إلا بالطلاق أو الخلع، لكن تنفتح عليها عشر مشاكل بدل أن كانت مشكلة واحدة. فمثل هذه المرأة خير لها أن تبقى وأن تحتمل حتى ولو كانت هذه المشكلة كل يوم تتأوه منها وتتأذى. ومثل ذلك الزوج لو كان بينه وبين زوجه إشكاله، ثم هو يعلم أنه لا يقدر على نكاح وأنه لا يصبر بدون زواج، فبدل أن كان يتأذى من زوجه ويجد منها خلافا وتعنتا ونحو ذلك، ها صار لا 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 يأمن على نفسه من الحرام، فلا هو الذي بقي مع زوجه على ما فيها من علة وكدر، ولا هو الذي استقبل بذلك حياة آنس وأسلم، فلا سلم دينه ولا استقرت حياته. ومثل ذلك أشياء كثيرة. فكثير من الأزواج يظن أنه وجود إشكال بينه وبين زوجه داع إلى حصول الفرقة، سواء كان بالخلع أو به. لا، إن نحن نقول وهذه كالقاعدة لكم أنه لا يكون الفراق أو لا ينبغي أن يسعى الزوجان إلى الفراق إلا أن تكون الحياة لهما بعد الفراق خير لهما من الحياة قبله، أو لطالب ذلك إذا كانت المرأة أو الرجل. فإذا كانت تعلم أنها تستقر أمورها أو أنها تعاني من بعض الأشياء، لكن معاناتها في بعض هذه الأشياء أخف مما تعاني حال بقائها مع زوجها، فنقول نعم. ولذلك كم من الزوجات التي بقيت تطلب الطلاق مثلا سنة أو سنتين أو ثلاث أو الخلع، ثم حتى إذا طلقها زوجها نادت على نفسها بالويل والثبور، واستدعت كل من استطاعت حتى يعيدها إلى زوجها، وتنازلت عن كثير من أمورها حتى تعود كما كانت، وكانت في غنية من ذلك. ومثل ذلك بعض الأزواج، ما أن يسمع كلمة أو يقال عن زوجته مقالة أو أن يدخل في إشكال أو أن يختلف على أمر أو أن يحصل بينه وبين أهلها شيء حتى يسرع إليها بالطلاق، حتى إذا ذهبت إلى أهلها وجد نفسه في بلاء واشتدت عليه أمور وانفتحت عليه أشياء لا طاقة له بها، فعلم أنه كان في رحمة عظيمة وفي منة كبيرة لو كان يرعاها. فينبغي في مثل هذا أن تعلم هذه الأمور وأن تستقر النفوس. ولأجل ذلك ما جعل الله جل وعلا الطلاق لأول وهلة، وإنما حتى تطهر المرأة ويطلقها وهي طاهر، ليس لم يجامعها في ذلك الطهر. نعم، لأنها ليست انفلات نفس ولا غيظ صدر ولا شيء يحدث، وإنما شيء يرى أنه هو الصواب. فإذا نقول في باب الخلع أو باب الطلاق هو ذاك. ندخل إذن لما قررنا هذه المسألة، سنأتي عاد في باب الطلاق إلى مسألة مهمة لكن نجعلها في وقتها بإذن الله جل وعلا. قال باب الخلع: الخلع أصله من خلع خلعا وخلعا وخالعته مخالعة. فالمرأة تخالع زوجها، وذلك أن الخلع هو جهته الزوجة، وهي أن تطلب فسخ نكاحها بعوض تبذله للزوج، أن تطلب فسخ نكاحها بعوض تبذله للزوج. وأصل ذلك السنة والقرآن والإجماع، فإن الله جل وعلا قال: فإن خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالافتداء يعني فيما تبذله من عوض على أن يفارقها. نعم، وفي هذا قصة قيس لما كان قد تزوج المرأة، فقالت لا، يعني اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أكرهه كما أكره الكفر في الإيمان. قال: أتردين عليه الحديقة ويطلق تطليقة؟ قالت: نعم. فردت عليه الحديقة. فدلت السنة على أن الخلع مشروع، وعلى هذا اتفاق أهل العلم. فلأجل ذلك ذكر الفقهاء باب الخلع هنا. نعم. وإذا كانت المرأة قرأتها أنت؟ نعم. قال وإذا كانت المرأة مبغضة لرجل، إذن ما أصل الخلع؟ هو إبغاض المرأة، بغض المرأة لزوجها، لا تستطيع العيش معه، سواء كانت في ذلك قد أبغضت خلقه وهي صورة الظاهرة، يعني لا تقبل، تتقزز من، تتأسف من منظره. وهذه أشياء يجعلها الله جل وعلا في القلوب، منها ما تقبل على شيء ومنها ما تدري. فإذا رأت من نفسها أنها لا تجد في ذلك شيئا البتة، وحاولت وأنفذت وسعها ونظرت إليه بعين المحبة وبما يشرق به من خلق وبما يتم به من أمر، ثم لم يجد، فلا بأس عليها في ذلك. أو كرهت من خلقه وهي صورته الباطنة، يعني صفاته وشمائله ونحو ذلك، فإذا كرهت ذلك تكره منه بخلة، تكره منه سرعة غضبه، تكره منه مثلا شيئا من انكبابه على نفسه، لا يكلم أحدا ولا يحسن حديثا ولا أيا كان، المهم أي خلق. فإذا كانت المرأة قد أبغضت زوجها في خلق أو في خلق فلا غضاضة عليها في ذلك، لكن لو لم تبغض زوجها فلا يحسن بها أن تطلب خلعها. ولذلك جاء في الحديث أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، أو لم تجد رائحة الجنة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور عند الفقهاء أن هذا على الكراهة، يعني طلب الخلع مع استقامة الحال مع الكراهة، ولهم في هذا الحديث توجيه، يعني منهم من يقول أنه لما حل للرجل الطلاق حل للمرأة أن تطلب الفراق، ولأنه لا يتحتم عليها البقاء والخلع جائز فجاز لها ذلك، وإن كان بعضهم يعني قد يشدد في هذا. أيا كان، فإذا كانت قد أبغضت فالآية قال وإن خاف ألا يقيم حدود الله، لأن المرأة أيضا قد تخاف على دينها، فإذا كانت تبغض هذا الرجل فيحملها ذلك على أن تتثاقل عن حقه، ألا أن تقوم بواجبه، وفي هذا من الوعيد ما فيه، فخافت من ذلك، أو خافت على نفسها فهي لا تقبله ولا تقبل عليه، وذلك لا يحصل به إعفافه، فلا غضاضة عليها في مثل هذا. فإذا طلبت الخلع خالعت زوجها، قالت ألا تقيم حدود الله في طاعته. أما أو كأنه يفهم من كلام المؤلف متى ما كان لها طريق إلى الصبر والتجلد، ويعني أن تمسك بذلك فهو حسن لها، لكن ليس بلازم. فلأجل هذا قال فلها أن تفتدي نفسها بما تراضي عليه، فسواء كتراضي على قليل أو كثير. فإذا قالت أعطيك 5 أو أعطيك 10 أو أعطيك دارا أو أعطيك سيارة أو أبذل لك كل شهر 5000 لمدة سنة أو نحو ذلك من الأمور، فهما على ما اتفق عليه، فينفذ الخلع وتكون بينونة بينهما، فلا يمكنه الرجوع إليها، فلا يمكنه الرجوع إليها من عند نفسه، وإنما له أن يراجعها إذا خالعها بماذا؟ بنكاح جديد، فله أن يخطبها ويأتي إلى أبيها ويعقد عليها كأنه يعقد على امرأة أجنبية. فالخلع بينونة كبرى أو بينونة بلا رجعة، أو بينونة بلا رجعة، فإذن فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضي عليه. نعم. وأما في حق الزوج فهل يجيبها إذا طلبت أو لا؟ يقولون يستحب أن يجيبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن أبي جميل اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. نعم. فيستحب أن يجيبها، لأن هذا انتهى، وإن خاف فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. ولئلا يحملها على سوء. نعم. لكن يقولون إن كان يحبها ويميل إليها فلا غضب، فله أن يصبر. فإذا كان يصبر ويتحمل بعض أعراضها لعل الأمور أن تصلح، لعل الأمر أن يهدى، فهذا أحسن. فذكروا هذا في معرض ذلك. فإذا صبر وإذا طلب، وكم من الناس الذين ابتدأت أمورهم ببغض وضغينة وبشيء من الإعراض والانصراف وانتهت بالمحبة والألفة وعمرت البيوت بالأولاد وقيام الزوجية واستقرار الحال واستمراره والحمد لله على فضله. فإذا إذا أمكنه الصبر وجد ميلا إليها ووجد طريقا إلى ذلك فهذا أحسن، ولأن النساء سريعة الندامة، أسرع ما تكون الندامة إليها، فربما ندمت عما قريب، فإذا صبر وتأريثت ونظرت وانفتحت لها بعض الأمور وأراها من نفسه خيرا في أصلح ما يمكن إصلاحه وتعقب ما يمكن تعقبه فيكون في ذلك من الحسن ما فيه. لكن هنا قوله بما تراضيا عليه، هذا هو الأصل، سواء من قليل أو كثير لا غضاضة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
ثم قال: ويستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. قررنا فيما مضى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وأطلق الله جل وعلا ذلك. فمن هذا أخذ الحنابلة وبعض الفقهاء أنه يصح الخلع بقليل أو كثير، حتى ولو خالعت بمليون أو بأكثر من ذلك فلا غضاضة بما تراضى عليه. لكن يستحب ألا يأخذ منها أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبل الحديقة التي هي قد أعطاها وأصدقها وطلقها تطليقة. نعم. ولأنه جاء في بعض الروايات ولا يزد، وإن كانت رواية ضعيفة لكن قالوا بكراهية ذلك يعني على سبيل الأحوط، والأحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن. فإذا نقول يستحب أن لا يأخذ أكثر مما أعطاها لما ذكرنا، فإن أخذ كان ذلك جائزا لدخوله في عموم الآية. نعم.
فإذا خالعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وإن واجهها به.
نعم. فإذا خالعها، مش معنى فإذا خالعها؟ يعني فإذا أجرى الخلع الذي طلبت بأن قالت اخلعني، قال على كم؟ قالت على 10,000. قال خالعتك وأعطت 10,000 أو خالعها على ذلك، فإن انقطعت الزوجية بينهما وبانت منه ولم تكن له زوجة ولم يجوز له الرجوع، لأنه لو جاز له الرجوع لما كان ثم فائدة مما دفعت، ولكان ذلك حيلة للأزواج لأن يأخذوا الأموال ثم يراجعوهن. فإذا قال أهل العلم أن الخلع طلاق أو فراق بدون رجعة، فراق بدون رجعة. نعم. قال: أو طلقها بعوض بانت منه. وش معنى فإن خالعها أو طلقها بعوض بانت منه؟ هذا راجع إلى مسألة: هل الخلع طلاق أو هو فسخ؟ وهو خلاف بين الحنابلة وجمهور الفقهاء، والحنابلة يجعلونه يقع أحيانا فسخا وأحيانا طلاقا، وبخلاف الجمهور الذين يجعلونه طلاق. كم بقي من الوقت؟
بقي الآن معنا يمكن 4 دقائق،
وأنا خاف أن ما يمكن. على كل حال نكمل إلى ذلك. فالحنابلة يقولون الخلع هو فسخ إلا أن يكون بلفظ طلاق، فإذا قال خالعتك فنعتبر فسخ، فيتفرقان ولا يكون بينهما رجعة ولا زوجية، ولا يعتبر من عدد الطلاق. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال الطلاق مرتان، ثم قال فإن خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما إن افتدت به، ثم قال فإن طلقها، فعد 3 تطليقات، والطلاق لا يكون أكثر من 3، فدل على أن الخلع الذي ذكر بين ذلك أنه فسخ وليس بطلاق، بشرط ألا يكون قد قال طلقتك. فلو أعطته عوض وقال طلقتك ويقولون يحسب عليه طلاق بعوض، فيأخذ أحكام الخلع من جهة ماذا؟ من جهة أنه لا رجعة فيه، ويأخذ حكم الطلاق من جهة أنه يحسب عليه تطليقة. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك لو أنه تزوجها بعد هذا. فإذا قلنا من أنه طلاق فمعنى وكان قد إذا قلنا من أنه طلاق فمعنى ذلك أنها ستحسب من طلاقاتها، فلا يبقى لها إلا طلقتين، وإن كان قد طلقها مع ذلك قبل فلا تبقى لها إلا واحدة. وإذا كان طلقها طلقتين وهذا الخلع الثالث وقلنا أنه طلاق فلا رجعة إلا بعد زوج آخر. أما عند الحنابلة إذا قالوا من أنه فاسق نعم وجرى بلفظ لا يحتمل لا يدخل في الطلاق فيقولون من أنه لا يحسب من ذلك، فلو رجع إليها يرجع بما كان عليه من الحال. فإذا لم يكن له سابق تطليق بقيت له ثلاث تطليقات، وإذا كان طلقها واحد تبقى له اثنتين، وإذا بقي وإذا كان طلقها اثنتان بقيت له واحدة، وهو كما يعني ذكرنا. الشيخ الإسلام له قول، لعلنا أن نجعل استهلال شيخ الإسلام باختصار هذا الكلام في مستهل الدرس القادم، ثم نذكر شيخ الإسلام وبه تستبين هذه المسألة. أسأل الله أن يحفظ علينا البيوت، وأن يحفظ علينا الأمور، وأن يعيدنا من مضلات الفتن ومن مفرقات البيوت ومن حصول النزاع في الزوجية، وأن يتم علينا نعمته وأن يفيض علينا من رحمته، وأن يجمع المتخاصمين ويؤلف بين المتفارقين من الأزواج وغيرهم، وأن يجعل عاقبتهم إلى خير. إن ربنا جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله أختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم،
والله يجعل في موازين حسناتكم حسنات الإخوة الذين قاموا على هذا البرنامج وهذا البناء العلمي، والإخوة المشاهدين والمشاهدات.
اللهم هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك من حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.